بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، لا يزال درسنا في كتاب الجهاد من الكتاب المبارك الموصوم برياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة، وقد وقفنا على الحديث 52 في هذا الباب العظيم، حيث قال النووي رحمه الله: وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر ينتضلون، فقال: رموا بني إسماعيل، فإن أباكم كان راميا. رواه البخاري. هذا الحديث فيه الحث على الرمي والتحريض عليه، وأن الرمي ميراث من إسماعيل الذبيح صلى الله عليه وسلم، وفيه تناضل الصحابة بالرمي بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله: مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر ينتضلون، قال ابن حجر: أي يترامون، والتناضل الترامي أي بالسهام للسبق. وقوله: فقال: ارموا بني إسماعيل، فإن أباكم كان راميا، قال ابن بطال، قال المهلب: فيه من الفقه أن للسلطان أن يأمر رجاله بتعليم الرمي وسائر وجوه الحرابة ويحض عليها، وفيه أنه يجب أن يطلب الرجل خلال أبيه المحمودة، وفيه أنه يجب أن يطلب الرجل خلال أبيه المحمودة ويتبعها ويعمل مثلها. من أين أخذ هذا؟ ارموا بني إسماعيل، فإن أباكم كان راميا. قالوا عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رمى بسهم في سبيل الله فهو له عدل محررة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث فيه عظم أجر الرمي في سبيل الله، وأنه يعدل عتق رقبة، وهذا شرطه أن يبلغ به العدو. ففي رواية عند النسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رمى بسهم في سبيل الله فبلغ العدو أخطأ أم أصاب كان كعدل رقبة. والسهم مثله الآن الرصاصة. ومن فضائل الرمي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رمى بسهم في سبيل الله كان له نورا يوم القيامة. وفي السلسلة الصحيحة. قالوا عن أبي يحيى خريم بن فاتك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق نفقة في سبيل الله كتب له 700 ضعف. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. فيه عظم أجر النفقة في سبيل الله، وأنها 700 ضعف. وهذا مثل قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. فكل ما تصرفه في الجهاد على نفسك أو على غيرك فهو 700 ضعف. وقد تقدم معنا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله دعاه خزنة الجنة، كل خزنة باب أي فل هلم، أي فلان أدخل من جهتنا. هل يدل على عظم أجر الإنفاق في سبيل الله؟ قال: وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. متفق عليه. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذا فيه عظم أجر الصيام التطوع في الجهاد، ويشمل المرابط في الجبهة والمجاهد في حال سفره، وأن الله يباعد بصوم يوم واحد في الجهاد 70 خريفا أو كما بين السماء والأرض من النار. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: فيه فضيلة الصيام في سبيل الله، وهو محمول على من لا يتضرر به ولا يفوت به حقا ولا يختل به قتاله ولا غيره من مهمات غزوه، ومعناه المباعدة عن النار والمعافاة منها، والخريف السنة، والمراد 70 سنة. وقد بوب عليه البخاري في كتاب الجهاد بقوله: باب فضل الصوم في سبيل الله. قال ابن حجر: قال ابن الجوزي: إذا أطلق ذكر سبيل الله فالمراد به الجهاد. هذا مذهب الجماهير. قال: وقال القرطبي: سبيل الله طاعة الله، فالمراد من صام قاصدا وجه الله. قلت: يقول ابن حجر: ويحتمل أن يكون ما هو عام من ذلك. ثم وجدته في فوائد أبي طاهر الذهلي من طريق عبد الله بن عبد العزيز الليثي عن المقبري عن أبي هريرة بلفظ: ما من مرابط يرابط في سبيل الله فيصوم يوما في سبيل الله الحديث. فهذا الحديث قيد أن المراد به الصوم في الجهاد. قال: وقال ابن دقيق العيد: العرف الأكثر استعماله في الجهاد. ولا يعارض ذلك أن الفطر في الجهاد، يقول ابن حجر، أو لا، لأن الصائم يضعف عن اللقاء، لأن الفضل المذكور محمول على من لم يخش ضعفا، ولا سيما من اعتاد به، فصار ذلك من الأمور النسبية. فمن لم يضعفه الصوم عن الجهاد فالصوم في حقه أفضل، ليجمع بين الفضيلتين. فأكثر العلماء يحملون هذا الفضل الوارد في هذا الحديث على الصيام في الجهاد، وهو الأرجح للرواية التي ذكرها ابن حجر رحمه الله. والقاعدة عند العلماء أنه إذا أطلق ذكر سبيل الله فالمراد به الجهاد، وإن كان العموم له وجه، وفضل الله واسع. ولذلك تقدم ذكر هذا الحديث في كتاب فضل الصيام. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. رواه مسلم. فيه وجوب الجهاد، وفيه أن الإعراض عنه من صفات المنافقين. قوله: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. قال النووي رحمه الله: قال عبد الله بن المبارك: فنرى أن ذلك كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنرى، يقول قال عبد الله بن المبارك: فنرى أن ذلك كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من تخلف كان منافقا. قال النووي قوله نرى بضم النون أي نظن، وهذا الذي قاله ابن المبارك محتمل، وقد قال غيره إنه عام، والمراد أن من فعل هذا فقد أشبه المنافقين المتخلفين عن الجهاد في هذا الوصف، فإن ترك الجهاد أحد شعب النفاق. وقال القرطبي فيه ما يدل على أن من لم يتمكن من عمل الخير فينبغي له أن يعزم على فعله، إذا تمكن منه أن ينويه، فيكون ذلك بدلا من فعله في تلك الحال. فأما إذا أخلى نفسه عن ذلك العمل ظاهرا وباطنا عن نيته فذلك حال المنافق الذي لا يعمل الخير ولا ينويه، وخصوصا الجهاد الذي أعز الله به الإسلام وأظهر به الدين حتى على كل الأديان ولو كره الكافرون. قال وقول شعبة من نفاق أي على خلق من أخلاق المنافقين. وقال ابن تيمية رحمه الله والجهاد وإن كان فرضا على الكفاية، يعني كلام ابن تيمية يشرح الحديث، قال والجهاد وإن كان فرضا على الكفاية فجميع المؤمنين مخاطبون به ابتداء، فعليهم كلهم اعتقاد وجوبه والعزم على فعله إذا تعين. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة نفاق، رواه مسلم. قال فأخبر أنه من لم يهم به كان على شعبة نفاق. قال وأيضا فالجهاد جنس تحته أنواع متعددة، أي يكون جهاد بالنفس، ويكون جهاد بالمال، ويكون جهاد باللسان، ويكون جهاد بالقلم وغير ذلك. قال وأيضا فالجهاد جنس تحته أنواع متعددة، ولا بد أن يجب على المؤمن نوع من أنواعه. وقال الجهاد فرض على الكفاية فيخاطب به جميع المؤمنين عموما، ثم إذا قام به بعضهم سقط عن الباقي، ولا بد لكل مؤمن من أن يعتقد أنه مأمور به، وأن يعتقد وجوبه، وأن يعزم عليه إذا احتيج إليه، وهذا يتضمن تحديث نفسه بفعله. فمن مات ولم يغزو أو لم يحدث نفسه بغزو نقص من إيمانه الواجب عليه بقدر ذلك، فمات على شعبة نفاق، ليس منافقا إنما على شعبة نفاق. والمؤمن لا شك كل ما أوجب الله عليه يعتقده ثم يعزم عليه بقلبه، ثم إن تمكن واحتيج إليه أتاه، وإلا نال الأجر بقدر نيته. قال وعن جابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية حبسهم العذر، وفي رواية إلا شركوكم في الأجر، رواه البخاري من رواية أنس، ورواه مسلم من رواية جابر واللفظ له. هذا فيه أن من حبسه العذر عن الغزو فله أجر الغازي إذا صدقت نيته. قال النووي رحمه الله وفي هذا الحديث فضيلة النية في الخير، وأن من نوى الغزو وغيره من الطاعات فعرض له عذر منعه حصل له ثواب نيته، وأنه كلما أكثر من التأسف على فوات ذلك وتمنى كونه مع الغزاة ونحوهم كثر ثوابه، والله أعلم. وفي رواية أبي داود عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه. قالوا يا رسول الله وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال حبسهم العذر. قال ابن حجر والمراد بالعذر ما هو عام من المطر من المرض وعدم القدرة على السفر، وقد رواه مسلم من حديث جابر بلفظ حبسهم المرض، وكأنه محمول على الأغلب. قالوا عن أبي موسى رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، وفي رواية يقاتل شجاعة ويقاتل حمية، وفي رواية ويقاتل غضبا، فمن في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. هذا فيه شرط الجهاد الذي ينال به الأجر المذكور في الأحاديث. قال النووي رحمه الله: فيه بيان أن الأعمال إنما تحسب بالنيات الصالحة، وأن الفضل الذي ورد في المجاهدين في سبيل الله يختص بمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. قوله أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم، أي لتحصيل الغنيمة والمال، والرجل يقاتل ليذكر، قال النووي، أي ليذكره الناس بالشجاعة، والرجل يقاتل ليرى مكانه، أي رياء، قال ابن حجر: فمرجع الذي قبله إلى السمعة، ومرجع هذا إلى الرياء، وكلاهما مذموم، أي ليذكر هذا يرجع إلى السمعة، وليرى مكانه هذا يرجع إلى الرياء، يعني تنتشر سمعته في الناس بأنه شجاع، وهذا ليرى مكانه يعني من معاه في الجهاد ليرون مكانه، هذا مرائي. وفي رواية يقاتل شجاعة، أي لإظهار الشجاعة، ويقاتل حمية، قال النووي، هي الأنفة والغيرة والمحاماة عن عشيرته. وفي رواية ويقاتل غضبا، قال ابن حجر، أي لأجل حظ نفسه. قوله: فمن في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قال ابن حجر: المراد بكلمة الله دعوة الله إلى الإسلام، ويحتمل أن يكون المراد أنه لا يكون في سبيل الله إلا من كان سبب قتاله طلب إعلاء كلمة الله فقط، بمعنى لو أضاف إلى ذلك سبب من الأسباب المذكورة أخل بذلك. ويحتمل أن لا يخل إلا أن لا يخل إذا حصل ضمنا لا أصلا ومقصودا، وبذلك صرح الطبري فقال: إذا كان أصل الباعث هو الأول، يعني أصل الباعث إعلاء كلمة الله، ولكن أيضا يريد أن يحصل غنيمة، الأصل إعلاء كلمة الله، ولكن جاءه غرض من أغراض النفس عارض ليس هو أصل، قال: وبذلك صرح الطبري فقال: إذا كان أصل الباعث هو الأول لا يضره ما عرض له بعد ذلك. وبذلك قال الجمهور. لكن روى أبو داود والنسائي من حديث أبي أمامة بإسناد جيد قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر، ما له؟ يلتمس الأجر هذا إعلاء كلمة الله، والذكر أن يذكر بالشجاعة. قال: ما له؟ قال: لا شيء له. فأعادها ثلاثا كل ذلك يقول لا شيء له، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. قال: ويمكن أن يحمل هذا، أي هذا الحديث، على من قصد الأمرين معا على حد واحد، فلا يخالف المرجح أولا. قال: ويدل على أن دخول غير الإعلاء ضمنا لا يقضح في الإعلاء، إذا كان الإعلاء هو الباعث الأصلي. ما رواه أبو داود بإسناد حسن عن عبد الله بن حواله قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أقدامنا لنغنم. بعثهم لماذا؟ لأجل الغنيمة. قال: فرجعنا ولم نغنم شيئا، فقال: اللهم لا تكلهم إلي. الحديث. وقال القرطبي: فأما لو انبعث لتلك الحالة لمجموع الباعثين، باعث الدنيا وباعث الدين، فإن كان باعث الدنيا أقوى أو مساويا ألحق القسم الأول، أي ألحق بالقسم الأول في الحكم بإبطال ذلك عند إمة هذا الشأن، أي ليس له من أجر الجهاد شيء. وعليه يدل قوله صلى الله عليه وسلم حكاية عن الله تبارك وتعالى: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشريكه. فأما لو كان باعث الدين أقوى فقد حكم المحاسبي رحمه الله بإبطال ذلك العمل متمسكا بالحديث المتقدم وبما في معناه، وخالفه في ذلك الجمهور وقالوا بصحة ذلك العمل، قال: وهو الأقدم في فروع مالك. ويستدل على هذا، أي على صحة جهاد من قصد إعلاء كلمة الله وأدخل الدنيا ضمنا فيه، قال: ويستدل على هذا بقوله عليه الصلاة والسلام: إن من خير معايش الناس رجلا ممسك فرسه في سبيل الله. فجعل الجهاد مما يصح أن يتخذ للمعاش، ومن ضرورة ذلك أن يكون مقصودا. لكن لما كان الباعث الدين على الجهاد، لما كان الباعث الدين على الجهاد هو الأقوى والأغلب، كان ذلك الغرض ملغى فيكون معفوا عنه. فأما لو تفرد باعث الدين بالعمل ثم عرض باعث الدنيا في أثناء العمل فأولى بالصحة. وتقدم قوله رحمه الله على حديث: من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله، حيث قال: المعاش بمعنى المعيشة، أي من أشرف طرق المعاش الجهاد، ففيه دليل على جواز نية أخذ المغانم والاكتساب بالجهاد. لكن إذا كان أصل النية في الجهاد أن يجاهد لتكون كلمة الله هي العليا، ولهذا أشار في هذا الحديث بقوله: رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله، وبقوله: يبتغي القتل مضانه. فمن ذهب للجهاد لأجل الدنيا وما يعطى من مكافأة هذا لا أجر له في جهاده، ومن ذهب للجهاد لإعلاء كلمة الله ثم أيضا إن حصل شيء من الدنيا واستفاد منها فحسن، فهذا جهاده تام، لا يؤثر ذلك في جهاده عند جماهير العلماء. ومن فوائد هذا الحديث قال ابن حجر: وفيه تقدم العلم على العمل، يعني لا تعمل حتى تعلم، لأن الصحابي سأل قبل أن يعمل. وفيه ذم الحرص على الدنيا وعلى القتال لحظ النفس في غير الطاعة. قالوا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من غازية أو سرية تغزو فتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم، وما من غازية أو سرية تخفق وتصاب إلا تم لهم أجورهم. رواه مسلم. في رواية عند مسلم أيضا: ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة، ويبقى لهم الثلث، وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. هذا فيه أن حظوظ الدنيا تنقص أجر الجهاد. قال النووي رحمه الله: أما معنى الحديث فالصواب الذي لا يجوز غيره أن الغزاة إذا سلموا أو غنموا يكون أجرهم أقل من أجل من لم يسلم أو سلم ولم يغنم، وأن الغنيمة هي في مقابلة جزء من أجر غزوهم، فإذا حصلت لهم فقد تعجلوا ثلثي أجرهم المترتب على الغزو، وتكون هذه الغنيمة من جملة الأجر. قال: وهذا موافق للأحاديث الصحيحة المشهورة عن الصحابة كقوله: منا من مات ولم يأكل من أجره شيئا، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها أي يجتنيها. فهذا الذي ذكرنا هو الصواب وهو ظاهر الحديث، ولم يأتي حديث صريح صحيح يخالف هذا، فتعين حمله على ما ذكرنا. ولا يعارض هذا ما تقدم في أن المجاهد يرجع بما نال من أجر وغنيمة. قال النووي رحمه الله: لا تعارض بينه وبين هذا الحديث، فإن الذي في الحديث السابق رجوعه بما نال من أجر وغنيمة، ولم يقل إن الغنيمة تنقص الأجر أم لا، ولا قال أجره كأجر من لم يغنم فهو مطلق، وهذا مقيد فوجب حمله عليه. وقوله في هذا الحديث: ما من غازية أو سرية تخفق، قال النووي، قال أهل اللغة: الإخفاق أن يغزو فلا يغنموا شيئا. قالوا: عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، ائذن لي في السياحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله عز وجل. رواه أبو داود بإسناد جيد. ما هي السياحة؟ السياحة هنا الذهاب في الأرض ومفارقة الأمصار وسكن البراري والانقطاع عن الناس للتعبد والترهب وترك عامة الشهوات من النكاح وغيره والغلو في العبادات صوما وصلاة. وهذه السياحة كانت مما يتعبد به رهبان النصارى. قال في عون المعبود، قال في السراج المنير: كأن هذا السائل استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الذهاب في الأرض قهرا لنفسه بمفارقة المألوفات والمباحات واللذات وترك الجمعة والجماعات وتعليم العلم ونحوه، فرد عليه ذلك كما رد على عثمان بن مضعون التبتل. عثمان بن مضعون طلب من النبي عليه الصلاة والسلام التبتل وترك النساء، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما رهبانية في الإسلام. وتقدم حديث الصحابي الذي مر بشعب فيه عيينة من ماء عذبة فأعجبته، فقال: لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب ولن أفعل حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: لا تفعل، فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته 70 عاما. فهذه السياحة منهي عنها في ديننا، وهي من الابتداع ومن تلبيس الشيطان. قال ابن تيمية رحمه الله: وأما السياحة التي هي الخروج في البرية لغير مقصد معين فليست من عمل هذه الأمة. ولهذا قال الإمام أحمد: ليست السياحة من الإسلام في شيء، ولا من فعل النبيين ولا الصالحين. قال: مع أن جماعة من إخواننا قد ساحوا السياحة المنهي عنها متأولين في ذلك أو غير عالمين بالنهي عنه، وهي من الرهبانية المبتدعة التي قيل فيها: لا رهبانية في الإسلام. وقال ابن الجوزي: قد لبس إبليس على خلق كثير منهم فأخرجهم إلى السياحة، لا إلى مكان معروف ولا إلى طلب علم، وأكثرهم يخرج على الوحدة، يعني لوحده، ولا يستصحب زادا ويدعي بذلك الفعل التوكل، فكم تفوته من فضيلة وفريضة، ويرى أنه في ذلك على طاعة، وأنه يقرب بذلك من الولاية، وهو من العصاة المخالفين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن رجب: وقال الإمام أحمد: إذا كانت الفتنة فلا بأس أن يعتزل الرجل حيث شاء، فأما إذا لم يكن فتنة فالأمصار خير، وأما سكن البوادي على وجه العبادة وطلب السياحة والعزلة فمنهي عنه. قال: وكان في زمن المسعود من المتعبدين خرجوا إلى ظاهر الكوفة وبنوا مسجدا يتعبدون فيه، منهم عمرو بن هدبة ومفضل العجلي، فخرج إليهم المسعود وردهم إلى الكوفة وهدم مسجدهم، وقال: إما أن تكونوا أهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أو تكونوا متمسكين بذنب الضلالة. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه السياحة، وبين أن سياحة أمته التي شرعها لها هي الجهاد في سبيل الله عز وجل. فالمسلم إنما يخرج في الأرض للتعبد، إنما يخرج لقتال الأعداء وإدخال الناس في دين الله ونشر الحق والهدى. هذه السياحة التي شرعها الله لهذه الأمة. فكل خروج في الأرض للعبادة في هذه الأمة لا يكون إلا تحت قوله: سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. قالوا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قفلة كغزوة. رواه أبو داود بإسناد جيد. قال: القفلة الرجوع، والمراد الرجوع من الغزو بعد فراغه، ومعناه أنه يثاب في رجوعه بعد فراغه من الغزو. فهذا الحديث شرحه الإمام النووي عليه رحمة الله، وهو أن الغازي يثاب على ذهابه إلى الغزو ويثاب على رجوعه منه، فأجر المجاهد في انصرافه إلى أهله بعد غزوه كأجره في إقباله إلى الجهاد. قال ابن رسلان في شرح أبي داود: والمراد أن أجر الغازي في رجوعه إلى وطنه بنية السعي على عياله في النفقة يبتغي بها وجه الله وإدخال السرور عليهم ولإخوانه المعوزين كأجره في الذهاب إلى الجهاد، كما أن الراجع من المسجد كأجره كما أن الراجع إلى المسجد من المسجد أجره كأجر الذاهب. وهذا هو الظاهر من اللفظ، وهذا قول الأكثر. قال الخطابي في المعالم: هذا يحتمل وجهين، أحدهما أن يكون أراد به القفول عن الغزو والرجوع إلى الوطن، يقول إن أجر المجاهد في انصرافه إلى أهله كأجره في إقباله إلى الجهاد. والوجه الآخر قال: وذلك أن تجهيز الغازي يضر بأهله، وفي قفول إليهم إزالة الضرر عنهم واستجمام للنفس واستعداد بالقوة للعود. والوجه الآخر أن يكون أراد بذلك التعقيب، وهو رجوعه ثانيا في الوجه الذي جاء منه منصرفا، يعني يرجع من جهاده لفترة قريبة ثم يرجع إلى العدو مرة أخرى وإن لم يلقى عدوا. قال: وقد يفعل الجيش ذلك لأحد أمرين: أحدهما أن العدو إذا رأوهم قد انصرفوا عن ساحتهم أمنوهم فخرجوا من مكامنهم، فإذا قفل الجيش إلى دار العدو نالوا الفرصة منهم فأغاروا عليهم. والوجه الآخر أنهم إذا انصرفوا من مغزاهم ظاهرين لم يأمنوا أن يقفوا العدو أثرهم أو أثرهم فيوقعوا بهم وهم غارون، فربما استظهر الجيش أو بعضهم بالرجوع على أدراجهم ينقضون الطريق، فإن كان من العدو طلب كانوا مستعدين للقائهم، وإلا فقد سلموا وأحرزوا ما معهم من الغنيمة. يعني ظاهر الحديث من قول النبي عليه الصلاة والسلام قفلة كغزوة، أي أن الرجوع من الغزو أجره كالذهاب إلى الغزو. هذا ظاهر الحديث عليه أكثر العلماء. وهناك تفسير آخر وهو التعقيب، يغزو الجيش الكفار ثم يرجع في أثناء الطريق يرجع مرة أخرى، والأول أقرب. وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك تلقاه الناس، فتلقيته مع الصبيان على ثنية الوداع، رواه أبو داود بإسناد صحيح بهذا اللفظ، ورواه البخاري قال ذهبنا نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصبيان إلى ثنية الوداع. لماذا ذكر النووي رحمه الله لفظ أبي داود وقدمه ولم يذكر لفظ البخاري؟ لأن لفظ أبي داود فيه الغزو وهو أصرح للدلالة، ففيه استحباب تلقي المجاهدين عند رجوعهم والاحتفاء بهم، هذا فقه الحديث، هذا الحديث فيه استحباب تلقي المجاهدين عند رجوعهم والاحتفاء بهم. قال ابن بطال قال المهلب التلقي للمسافرين والقادمين من الجهاد والحج بالبشر والسرور أمر معروف ووجه من وجوه البر، وبهذا الحديث ثبت تشيعهم. يقول التشيع هو الذهاب معه قبل سفره. يقول وبهذا الحديث ثبت تشيعهم، من أين أخذ التوديع والتشيع من هذا الحديث؟ تمعي ولا لا؟ ها، من أين أخذ هذا من هذا الحديث؟ قال وبهذا الحديث، هذا الحديث يدل على تلقي المجاهدين عند رجوعهم وفيه دلالة على تشيعهم. أحسنت. قال لأن ثنية الوداع إنما سميت بذلك لأنهم كانوا يشيعون الحاج والغزاء إليها ويودعونهم عندها، وإليها كانوا يخرجون صغارا وكبارا عند التلقي، وقد يجوز تلقيهم بعدها وتشيعهم إلى أكثر منها، وفيه الفخر بإكرام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الصحابي يقول ذهبنا نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصبيان، يعني يفتخرون بهذا، ففيه الفخر بإكرام النبي صلى الله عليه وسلم. وثنية الوداع، الثنية يقول علماء الطريق في الجبل، وقيل ما ارتفع من الأرض، ووصفت بالوداع لأنهم كانوا إذا ودعوا مسافرا خرجوا معه إليها. قالوا عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة، رواه أبو داود بإسناد صحيح. فيه الوعيد الشديد لمن لم يجاهد بنفسه أو ماله. من لم يغزو هذا بنفسه، أو يجهز غازيا هذا بماله، أو يخلف غازيا في أهله بخير أيضا يشمل المال. ففيه الوعيد الشديد لمن لم يجاهد بنفسه أو ماله. وقوله أصابه الله بقارعة أي بشدة من الشدائد وبلية تقرعه وتهلكه وتصرعه وتدقه، ولذا سميت القيامة بالقارعة. ومن هذا قول الله تعالى إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. قال ابن كثير قال ابن عباس استنفر رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا من العرب فتثاقلوا عنه فأمسك الله عنهم القطر فكان عذابهم. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك قوم الجهاد إلا عمهم الله بالعذاب، رواه الطبراني وفي السلسلة الصحيحة. وعن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم، رواه أبو داود وهو السلسلة صحيحة. قالوا عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، رواه أبو داود بإسناد صحيح. هذا فيه وجوب الجهاد بكل الأمور المذكورة في الحديث عند التمكن، فيه وجوب الجهاد بكل من الأمور المذكورة عند التمكن وللمتمكن. قال الصنعاني في السبل: الحديث دليل على وجوب الجهاد بالنفس، وهو بالخروج والمباشرة للكفار والمال، وبذله لما يقوم به من النفقة في الجهاد والسلاح ونحوه. وهذا هو المفاد من عدة آيات في القرآن: وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. والجهاد باللسان، قال: بإقامة الحجة عليهم ودعائهم إلى الله، وبالأصوات عند اللقاء والزجر ونحوه من كل ما فيه نكاية للعدو. ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. قال: وقال صلى الله عليه وسلم لحسان: إن هجو الكفار أشد عليه من وقع النبل. وقال ابن القيم في الزاد: والتحقيق أن جنس الجهاد فرض عين، إما بالقلب وإما باللسان وإما بالمال وإما باليد، فعلى كل مسلم أن يجاهد بنوع من هذه الأنواع. أما الجهاد بالنفس ففرض كفاية، وأما الجهاد بالمال ففي وجوبه قولان، والصحيح وجوبه، لأن الأمر بالجهاد به وبالنفس في القرآن سواء. والجهاد باللسان أوسع من الجهاد بالنفس والمال، ويشمل كما قال الصنعاني إقامة الحج عليهم ودعائهم إلى الله، وبالأصوات عند اللقاء والزجر مما فيه نكاية بالعدو وبهجوهم. وقال المنذري: يحتمل أن يريد بقوله وألسنتكم الهجاء، ويؤيده قوله: فله أسرع فيهم من نطح النبل. ويحتمل أن يريد به حض الناس على الجهاد وترغيب فيه وبيان فضائله لهم، يعني حض الناس على الجهاد وذكر الفضائل، أيضا هذا من الجهاد باللسان. ويشمل كذلك إقامة الحج عليهم والرد عليهم بالبيان وباللسان وبالكتابة والقلم وتفنيد الشبه وبيان بطلان دينهم وغير ذلك، وكل هذا بشرط القدرة والتمكن. قالوا عن أبي عمرو، ويقال أبو حكيم، النعمان ابن مقرن رضي الله عنه، قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل من أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. النعمان ابن مقرن المزني الأمير، كان إليه لواء مزينة يوم فتح مكة، بعثه عمر رضي الله عنه على المسلمين يوم وقعة نهاوند، فكان يومئذ أول شهيد، حيث دعا قبل المعركة فقال: اللهم ارزق النعمان الشهادة بنصر المسلمين وافتح عليهم، فأمنوا، وهز لواءه رضي الله عنه ثلاثا ثم حمل، فكان أول صريع رضي الله عنه. قال معقل بن يسار، وهو راوي الحديث عن النعمان بن مقرن، قال: أتيت النعمان وبه رمق، فأتيته بماء فصببت على وجهه أغسل التراب، فقال: من ذا؟ قلت: معقل. قال: ما فعل الناس؟ قلت: فتح الله. فقال: الحمد لله، اكتب إلى عمر بذلك. وفاضت نفسه رضي الله عنه. فلما جاء إلى عمر بنعيه وضع يده على وجهه وجعل يبكي، ثم نعاه للناس على المنبر، وكانت نهاوند سنة 21. فهذا الحديث يرويه معقل بن يسار عن الأمير المجاهد النعمان بن مقرن المزني أنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل من أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. ففيه بيان أفضل أوقات مهاجمة العدو في ساحة القتال. قد تقدم حديث عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس، وفي رواية ينتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم. وتقدم شرح هذا الحديث وفائدة هذا الوقت حيث تهب الأرواح وتحضر الصلاة وتجاب الدعوات. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا. متفق عليه. تقدم هذا وشرحه في حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس ثم قام في الناس وقال أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا. متفق عليه. وهذا من آداب الجهاد وأحكامه كما تقدم. قال وعنه وعن جابر، من عنه؟ من عنه؟ ها؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحرب خدعة. متفق عليه. شو عندكم؟ بالفتح ولا بالضم؟ ها؟ خدعة؟ خدعة. قوله الحرب خدعة قال النووي فيها ثلاث لغات مشهورات اتفقوا على أن أفصحهن خدعة بفتح الخاء وإسكان الدال. فيها ثلاث لغات مشهورات أفصحها خدعة بفتح الخاء وإسكان الدال، والثانية بضم الخاء وإسكان الدال يعني خدعة، والثالثة بضم الخاء وفتح الدال يعني خدعة. وقال ابن حجر وحكى المنذري لغة رابعة بالفتح فيهما خدعة. قال وهو جمع خادع أي أن أهلها بهذه الصفة، وكأنه قال أهل الحرب خدعة. قلت وحكى مكي ومحمد بن عبد الواحد لغة خامسة كسر أوله خدعة، الحرب خدعة مع الإسكان. قرأت ذلك بخط مغلطاي وأصل الخدع إظهار أمر وإضمار خلافه. فاللغات فيها خدعة وخدعة وخدعة ثم خدعة ثم خدعة، خمس لغات، ثلاث مشهورات وأفصحها خدعة. في هذا الحديث جواز خداع الكفار في الحرب كيفما أمكن. قال النووي رحمه الله واتفق العلماء على جواز خداع الكفار في الحرب وكيف أمكن الخداع إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يحل. يعني تقول لو أمناكم ثم تغدر، هذا حكمه ماذا؟ لا يجوز. يقول واتفق العلماء على جواز خداع الكفار في الحرب وكيف أمكن الخداع إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يحل. وقد صح في الحديث جواز الكذب في ثلاثة أشياء، أحدها في الحرب. قال الطبري إنما يجوز من الكذب في الحرب المعاريض دون حقيقة الكذب، فإنه لا يحل، هذا كلامه يقول النووي. والظاهر إباحة حقيقة نفس الكذب، يعني الكذب في الحرب، لكن الاقتصار على التعريض أفضل والله أعلم. ما هو التعريض؟ التعريض أن يوري بشيء وهو يريد شيئا آخر، مثل ما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، من أنه كان إذا أراد غزوة والرى بغيرها. كيف؟ قال ابن حجر: المراد أنه كان يريد أمرا فلا يظهره، كان يريد أن يغزو وجهة الشرق فيسأل عن أمر في جهة الغرب ويتجهز للسفر، فيظن من يراه ويسمعه أنه يريد جهة الغرب. وأما أن يصرح بإرادته الغرب وإنما مراده الشرق فلا. ومن المعاريض قول النبي عليه الصلاة والسلام للكافر السائل له في غزوة بدر لما قال له: من أنتم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نحن من ماء. والرجل ظن من بني ماء من قبائل اليمن أو قبائل العراق. ومثل قول الصديق في سفر الهجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عنه فقال: هذا الرجل يهديني السبيل، هذا الرجل يهديني السبيل، يعني كأنه دليل سفر. ومن الكذب في الحرب والمخادعة ما وقع في غزوة الأحزاب، هذا كذب صريح، لكن النووي رحمه الله ذكر أنه يجوز. أن نعيم بن مسعود الغطفاني أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وقال: إن قومي لم يعلموا بإسلامي فمرني بما شئت يا رسول الله. فقال: إنما أنت فينا رجل واحد، فخذل عنا ما استطعت فإن الحرب خدعة. ذكر العلماء أن هذا الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام أول ما صدر في هذا الموقف. فأتى قريظة وكان نديما لهم في الجاهلية فقال لهم: قد عرفتم ودي إياكم. قالوا: صدقت. قال: إن قريشا وغطفان ليسوا كأنتم، البلد بلدكم وبه أموالكم وأولادكم ونساؤكم، ولا تقدروا أن تتحولوا عنه إلى غيره، وإن قريشا وغطفان جاءوا لحرب محمد وأصحابه وقد ظاهرتموهم عليه، وبلدهم وأموالهم ونساؤهم بغيره فليسوا كأنتم، فإن رأوا نهزة أصابوها وإن كانوا غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل ببلدكم، ولا طاقة لكم به إن خلا بكم، فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رهنا من أشرافهم يكونون بأيديكم ثقة لكم على أن يقاتلوا معكم محمدا حتى تناجزوه. فقالوا: لقد أشرت بالرأي. ثم خرج حتى أتى قريشا فقال لأبي سفيان ومن معه: قد عرفت ودي لكم وفراقي محمدا، وإنه قد بلغني أمر قد رأيت علي حقا أن أبلغكم نصحا لكم فاكتموه علي. قالوا: نفعل. قال: تعلم أن معشر يهود قد ندموا على ما صنعوا فيما بينهم وبين محمد، وقد أرسلوا إليه أن قد ندمنا على ما فعلنا، فهل يرضيك أن نأخذ لك من القبيلتين قريش وغطفان رجالا من أشرافهم فنعطيكهم فتضرب أعناقهم ثم نكون معك على من بقي منهم حتى نستأصلهم؟ فأرسل إليهم: نعم، فإن بعثت إليكم يهود يلتمسون رهنا منكم من رجالكم فلا تفعلوا. صدق ولا كذب هنا؟ الحرب خدعة أو خدعة. ثم قال ثم خرج فأتى غطفان فقال: يا معشر غطفان، أنتم أصلي وعشيرتي وحب الناس إلي، ولا أراكم تتهموني. قالوا: صدقت. ما أنت عندنا بمتهم. قال: فاكتموا عني. قالوا: نفعل. ثم قال لهم مثل ما قال لقريش وحذرهم ما حذرهم. فلما كانت ليلة السبت من شوال وكان من صنع الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرسل أبو سفيان ورؤوس غطفان إلى بني قريظة عكرمة ابن أبي جهل في نفر من قريش وغطفان، فقالوا: إنا لسنا بدار مقام، قد هلك الخف والحافر، فاغدوا للقتال حتى نناجز محمدا. فأرسلوا إليهم الجواب أن اليوم يوم السبت وهو يوم لا نعمل فيه شيئا، وقد كان بعضنا أحدث فيه حدثا فأصابه ما لم يخف عليكم، ولسنا مع ذلك بالذين نقاتل معكم محمدا حتى تعطونا رهنا من رجالكم يكونون بأيدينا ثقة لنا حتى نناجز محمدا، فإنا نخشى إن درستكم الحرب أن تنشمروا إلى بلادكم وتتركونا والرجل في بلادنا ولا طاقة لنا بذلك. فلما رجعت إليهم الرسل بما قالت بنو قريظة قالت قريش وغطفان: والله لقد حدثكم نعيب بن مسعود بحق. فأرسلوا إلى بني قريظة: إنا والله لا ندفع إليكم رجلا من رجالنا، فإن كنتم تريدون القتال فاخرجوا فقاتلوا. فقالت بنو قريظة حيث انتهت إليهم الرسل بهذا: إن الذي ذكر لكم نعيم لحق، ما يريد القوم إلا أن يقاتلون، فإن رأوا فرصة انتهزوها، وإن كان غير ذلك انشمروا إلى بلادهم. فأرسلوا إلى قريش وغطفان: وإنا والله لا نقاتل معكم حتى تعطونا رهنا، فأبوا عليهم وخدر الله بينهم. قال ابن حجر في فوائد هذا الحديث: وفيه التحريض على أخذ الحذر في الحرب والندب إلى خداع الكفار، وأن من لم يتيقظ لذلك لم يأمن أن ينعكس الأمر عليه. قال النووي: واتفقوا على جواز خداع الكفار في الحرب كيفما أمكن إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان. قال: فلا يجوز. قال: قال ابن العربي: الخداع في الحرب يقع بالتعريض وبالكمين ونحو ذلك. وفي الحديث الإشارة لاستعمال الرأي في الحرب، بل الاحتياج إليه آكد من الشجاعة، ولهذا وقع الاختصار على ما يشير إليه بهذا الحديث، وهو كقوله: الحج عرفة. قال ابن المنير: معنى الحرب خدعة، أي الحرب الجيدة لصاحبها الكاملة في مقصودها، إنما هي المخادعة لا المواجهة، وذلك لخطر المواجهة وحصول الظفر مع المخادعة بغير خطر. فالخداع والمكر والغدر كله محرم في الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام: المكر والخداع في النار. وفي حديث ابن عمر قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء، فيقال: هذه غدرة فلان ابن فلان. إلا في الحرب فيما لا يترتب عليه نقض عهد أو إخلال أمان. قال ابن رجب: وإنما يجوز المكر بمن يجوز إدخال الأذى عليه، وهم الكفار المحاربون، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحرب خدعة. وقال الخطابي: وقوله الحرب خدعة معناه إباحة الخداع في الحرب وإن كان محظورا في غيرها من الأمور. ونكون بهذا قد انتهينا من هذا الباب، بقي متعلقات يسيرة نأخذها إن شاء الله الأسبوع القادم، ما في دروس، والذي بعده ما في دروس، والذي بعده